إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد، إخواني الكرام، هذا لقاء ودرس يتعلق بحديث المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكم يكون الأمر حبيبا إلى النفوس عندما نقرأ فقط أو نستمع إلى شيء من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكما تعلمون أن هذه الأحاديث التي أقرأها وألقي ضلالا أو شرحا لبعض مفرداتها ومعانيها وأتكلم عما اشتملت عليه من أحكام أو عقائد أو آداب وأخلاق وغير ذلك، هذه الأحاديث هي في الحقيقة من كتاب السنن العظيم للإمام الحافظ المحدث أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى، حيث قد ألف كتابا جمع فيه كثيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونسبت إليه وعرفت باسم سنن أبي داود. ولقد اخترت أن أقرأ وأشرح آخر كتاب اشتملت عليه هذه السنن، لما اشتمل عليه من مسائل هامة في أصول الدين وعلوم الاعتقاد وأمورا أخرى تتعلق بضرورة الالتزام بهدي النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. الكتاب الذي نشرحه هو كتاب السنة، والباب الذي نتحدث فيه هو الباب الذي يدل على أن الإيمان يزيد وينقص. وقد سبق أن قرأت أحاديث حول هذا المعنى كثيرة، ووقفت عند هذا الحديث التالي الذي يقول فيه الإمام رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا أبو وليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال واقد بن عبد الله أخبرني عن أبيه أنه سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حقيقة هذا الحديث، قبل أن نتكلم عن ما اشتمل عليه من معنى وبيان، أود أن أشير إلى حرص النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على أمته في حياته وبين ظهرانيهم صلوات الله وسلامه عليه، وبعد أن انتقل إلى ربه ومولاه، هو بين أصحابه يعلمهم الكتاب والحكمة، يوضح ويبين، وإذا استشكلوا شيئا رجعوا إليه وسألوه صلوات الله وسلامه عليه. ومع كل ذلك فهو يبين لهم أشياء يحذرهم فيها من أن يقعوا فيها بعد وفاته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. الأمة في عهده آمنة، الأمة في عهده مستقرة، الدولة في عهده قائمة، لأنه هو إمامها الأول والأعلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولكنه يخشى على أمته، يخشى على أهل الإيمان إذا انتقل إلى ربه ومولاه أن يرجعوا عن هذا الخير أو أن يخالفوا الحق الذي هم عليه، فيحذر من ذلك أشد تحذير. ويأتي هنا نهي كريم من صلوات الله وسلامه عليه يقول لأمته فيه: لا ترجعوا بعدي، يعني أن هذا الأمر لا يكون في حياته، وإنما سيكون بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. وهو يحذر وينهى من أن نرجع بعده إلى عهد ما كان عليه الصدر الأول في حياتهم معه عليه الصلاة والسلام. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الكفر في اللغة هو الستر، الكفر في اللغة هو الستر. وسمي الكافر كافرا قيل لأنه إما لأنه ستر نعم الله تبارك وتعالى عليه، لأن الأولى بالعبد أن يعترف بنعم الله عليه وأن يقوم بشكر هذه النعم فيخضع ويسلم ويؤمن بربه سبحانه وتعالى ومولاه. فالكافر لم يعرف هذه النعم، لم يقر بها لرب الأرض والسماء سبحانه وتعالى جل في علاه. وقيل سمي الكافر كافرا لأنه ستر الدلائل الدالة على وحدانية رب العالمين سبحانه وتعالى وربوبيته جل في علاه. الله عز وجل قد نصب في الكون والآفاق ما يشير إلى قدرته وإلى عظيم خلقه سبحانه وتعالى في كونه، ولكن الكافر لم ينظر إلى ذلك ولم يتأمل في هذا، فستر نعم ربه سبحانه وتعالى عليه فكفر بذلك، لأن الكفر كما ذكرت في اللغة هو الستر. نهي من النبي عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني لا تكونوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم فرقا متناحرة مختلفة يضرب بعضكم بعضا، وهذا من خصال الكفار والمنافقين. فلا ينبغي لأهل الإيمان أن يضاهي الواحد منهم الكافر في عمله. الكافر يوالي الكافر، وقد يقع بينهم شقاق وخلاف ونزاع، ولا شك أن أهل الكفر وإن اجتمعوا على أهل الإيمان إلا أن بينهم من الشقاق والخلاف الشيء الكثير، كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى في طوائف من اليهود تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فهم مختلفون مخالفون متناحرون متضاربون يضرب بعضهم رقاب بعض. ونبينا صلى الله عليه وسلم يحذرنا من أن نحذو حذوهم أو أن نكون مثلهم فنرجع على أعقابنا، يكفر بعضنا بعضا ويضرب بعضنا رقاب بعض. وشأن الكفار أنهم هم الذين يتعادون على بعض ويبغض الواحد منهم أخاه، أما أهل الإيمان والإسلام فهم في الحقيقة الواجب في حقهم التآخي، التحابب، التناصر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد ذكر الله عز وجل هذا من خصال أهل الإيمان وصفاتهم كما في سورة التوبة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، شأنهم إيه؟ ماذا يفعلون؟ قال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أولئك سيرحمهم الله. هؤلاء هم أهل الإيمان، بينهم من الأخوة، بينهم من الصدق، بينهم من التآخي، بينهم من المحبة، بينهم من الترابط، ما يمنعهم ويحجزهم من أن يضرب بعضهم رقاب بعض. النبي عليه الصلاة والسلام حذر ونهى ونصح الأمة، ولكن هل استجابت الأمة لذلك؟ الحقيقة بعض الناس رجعوا القهقرة فارتد البعض عن الدين والإسلام وخرج منه، وقد وقع هذا في عهد الصديق رضي الله عنه، ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الحديث ينطبق على أهل الردة الذين خرجوا عن الإسلام وارتدوا عن دينهم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث أيضا نقوله لإخواننا الذين هم من أهل الإيمان وعندهم شعب من شعب الكفر العملي، وذلك بالطعن على إخوانهم والتعادي فيما بينهم وعدم مراعاة الأخوة الإيمانية التي يجب أن تجمع شتات أهل الإيمان. ونحن اليوم معشر المؤمنين وفي بلدنا خاصة بحاجة أن نجتمع جميعا على البر والتقوى، بحاجة إلى هذا التلاقي وعدم التباعد، بحاجة إلى ألا نتناطح على شيء من أمور الحياة الدنيا مهما كان، وإنما نتقارب ونتآلف ونتآخى ونتحابب في الله تبارك وتعالى. تجمعنا عقيدة واحدة، يجمعنا كتاب واحد، نبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم مرسل إلينا جميعا، قبلتنا واحدة، فلنجتمع. ولنرجع إلى الحق، إلى كتاب الله، وإلى هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في الحقيقة ليس لي خيار ولا أنت أيها المؤمن في أن احنا نتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام أو أننا نخالفه، نلزم القرآن الكريم أو أننا نخالف القرآن الكريم، لا، نحن يجب علينا وجوبا النزول على حكم الله وحكم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإذا نزلنا حقا استمعنا، إن كنا نريد الحق، إن كنا نريد الخير، فسنجتمع عليه بإذن الله تبارك وتعالى. الحديث الذي بعد ذلك وأيضا هو حديث عند ما تسمعونه أيها الإخوة الكرام وقرأه على أسماعكم يجعلنا نخاف من أن نتلفظ بألفاظ لا تليق، أو أن نقول في إخواننا أو في بعض ما ينتسب إلى الإيمان كلمات لا يجوز لنا أن نتفوه بها. هذا الحديث يرويه الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى، وفيه يقول: حدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فهذا الحديث الذي معنا بيروه أيضا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كما روى الحديث السابق. وأنا أذكر هنا بأنني أقول رضي الله عنهما لأترضى على عبد الله وعلى أبيه عمر رضي الله تعالى عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أيما رجل مسلم أكفر رجلا مسلما، فإن كان كافرا وإلا كان هو الكافر. حقيقة حديث يعني يخيف الإنسان، حديث يجعل المسلم يخف أمامه ليضبط ألفاظه وأحكامه على الناس. تأمل ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: أيما رجل مسلم. ما في رجل مسلم بيصف أنه رجل بمسلم. أكفر رجلا مسلما يعني نسب رجلا مسلما إلى الكفر، فإن كان كما قال يعني إن كان كافرا خلاص فقد قال بالحق وناطق بالصدق. طب وإلا كان يعني لم يكن كافرا كما ذكر، فكان القائل هو الكافر يعني رجع الكفر إلى ناسب الكفر إلى غيره. حقيقة يا إخواني الحديث، طيب معنا اتصال فمعود إليك. أختنا أم أحمد، سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
عليكم السلام. أيوة يا شيخنا لو سمحت.
تفضلي.
ربنا يجازيك كل خير. زوجي بيقول لحضرتك دلوقتي، بسأل حضرتك في حاجة. فهو دلوقتي كان واخد عهد تبع الطريقة البرهومية. فطبعا معايا بنت منقبة، فبتقول له يا والدي كده طبعا حرام وبتاع، الطريقة البرهومية دي لها شروط ودي لها شروط. فهو مصمم ان الطريقة البرهومية ديت ان هو ايه عليها صح، واخد خلافة من الشيخ وان الشيخ يعني ايه من ضمن الاولياء وكده. فانا عايز اعرفه هل ده صح او غلط.
نعم.
لان هو دلوقتي معاه الحزب اللي هو بتاع السيد ابراهيم ده.
نعم.
الحزب اللي بيقول عليه خبيرة. طبعا احنا كنا في جهل وبعدين فهمنا ان ده غلط، بنتي بتصححه.
نعم.
فكده فهو مقتنع ان هو بيقول لا مش غلط.
طيب انا ساجيبك ان شاء الله، تابعي معي قبل نهاية الحلقة ساجيب عليك ان شاء الله. حاضر. ارجع الى هذا الحديث لابين خطورة التفوه بكلمة الكفر. إطلاق كلمة الكفر هكذا دون أي حسابات لدى المطلق خطيرة للغاية، وفاعل ذلك يعني المطلق أو المتحدث أو المتكلم بكلمة الكفر على خطر عظيم. أولا يا إخواني، لا شك أن هناك جماعات كافرة من الناس بل ربما أقول بأن الكفر الواقع من الناس اليوم من البشرية أكثر من أهل الإيمان، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وهكذا مما هو ظاهر وواضح في العيان، العالم اليوم مليارات من البشر، لا شك أن أعداد المسلمين أقل من أعداد غير المسلمين. الكافر الأصلي كان يكون ملحدا أو لا يدين بدين الإسلام مثلا، أو يدين بأديان أرضية باطلة، ده كافر معروف ويحكم عليه بالكفر. إنما المشكلة في من شهد لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وآله وصحبه بالنبوة والرسالة، والحديث الذي معنا يتعلق بذلك، يتعلق بذلك. طيب مع اتصال ثم أعود.
ألو،
تفضل أخ عدنان.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
الله يعطيك العافية يا شيخي.
الله يحييك.
أنا من فلسطين، بدي أسألك. ألو،
تفضل تفضل.
الله يعطيك العافية. أنا عندي شيخي إلي صحاب أصدقاء،
نعم،
أحبهم في الله، هم يحبوني وأنا بعرف عنهم كل شيء، هم بيعرفوش عني إلا أني ملتزم، لأني لا أستطيع أن أخبرهم ماضي أهلي، وأهلي ماضي أهلي غير مشرف.
نعم.
فماذا رأيك أنت؟
طيب حاضر،
وشكرا لك.
عفوا. إخواني، أنا أقول هذا الكلام حتى لا يفهم إنسان فهما مغلوطا. أقول الكافر الأصلي خلاص معروف كفره، ورب العالمين يعني كفر في كتابه من لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم على الديانات السابقة بكفر أصحابها، خلاص ده شيء معروف. إنما إحنا بنتكلم الآن في المسلم الذي يطلق كلمة الكفر على المسلم، وده نص الحديث ليس من كلامي. الحديث يقول، أرجع إليه مرة أخرى، أيما رجل مسلم أكفر رجلا مسلما. ده قيد عظيم جدا، حتى لا يقال والله بعض الناس يقول، والله في بعض الناس يعني حتى لا يطلقون كلمة الكفر على الكافر الأصلي. لا، ده الكافر الأصلي كافر، ولا تصحح مذهبه، ولا يجوز أن تصححه، ولا يجوز أن تشك في كفره، لأن من خرج على الإسلام فقد كفر بدين الله النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فهو من الكافرين. إنما الإشكال في إطلاق كلمة الكفر على المسلم. طيب ليه هنا الإشكال؟ لأن المسلم اللي يدخل الإسلام بيقين يا إخواني، لا يجوز لك أن تخرجه إلا بيقين. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. أخت أم محمد، اتفضلي.
جزاكم الله خير يا شيخ.
اتفضلي.
بقول لحضرتك يا شيخ، هو اللي ياكل البصل في يوم الجمعة حرام؟ قبل الجمعة يعني الصلاة كده.
حاضر.
الستات، معلش، واحدة جارتي عندها 6000 كانت شايلاهم يعني وكده، بس محلش عليهم الحل، هل لهم زكاة؟
6000 جنيه؟ لا، ده لم يصل النصاب.
ماشي،
لم يصل النصاب.
جزاكم الله خير.
أختي بسمة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
أيوه، ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
اتفضلي.
أيوه، من فضلك دلوقتي، أنا خالتي كانت سالفة مبلغ من واحدة صاحبتها.
نعم.
فالست دي ماتت، وقبل ما تمات وصت إن المبلغ دوت لما خالتي تيجي تغده لأختها.
نعم.
فما كانتش الظروف ساعتها تسمح مع خالتي إن هي تغده، فدلوقتي يعني إيه؟ حان وقت سدد الدين يعني إن هي جالها فلوس. فراحت لأختها لقيتها برضه توفت. هي وجوزها اتوفوا، فسألت الجيران في المنطقة مثلا هي محطة بيها وكده، قالوا لها ايه؟ قال لها ان ما حدش يعرف مكان اولادها كمان. ان كان في واحدة تعرف مكان اولادها وهي سافرت بره.
نعم.
فدلوقتي مصير الدين ده ايه؟
طيب حاضر، انا ساجيبك بتفصيل في نهاية الحلقة ان شاء الله، استمعي الي ان شاء الله. من دخل الإسلام بيقين بأن شهد لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من نبوته الرسالة واطمأن قلبه بذلك فهذا مسلم. ننظر في أفعاله، إن كان لا يصلي فقد اختلف أهل العلم في أمره ولم يعني يحكم أو يقطع أحد من أهل العلم ولم يذكروا بأن هناك قولا واحدا في كفر تارك الصلاة، خلاف بين أهل العلم في ذلك. طيب أخونا أبو مصطفى السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تكلم معك راشد من الإعراب.
نعم.
شيخي.
تفضل.
شيخي.
تفضل تكلم الله يكرمك أنا أسمعك.
شيخي هل يجوز للمسلم أن يتزوج مشركات؟
هل يوجد إيه؟
هل يجوز المسلم أن يأخذ مسيحية؟
طيب حاضر. سأجيب عليك حاضر. أقول يا إخواني المسلم اللي بيشهد لا وحدانية والنبي صلى الله عليه وسلم رسالة يدخل في الإسلام ويطمئن قلبه إلى الإيمان، من الإشكالية بمكان أن تطلق عليه كلمة الكفر. طيب قد يقول واحد يعني كده قد هذا ربما يعني تدخلون به إلى مذهب المرجئة، نقول له لا، نحن نقول الأعمال من الإيمان، الأعمال داخلة في مسمى الإيمان والمرجئة لا يقولون بذلك، والإيمان يزيد وينقص. والباب اللي أنا إذا أتكلم فيه الآن اللي تحته هذا الحديث وربما ذكره المؤلف لذلك لهذه العلة، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، ومذهب المرجئة من أفسد المذاهب، وكذلك مذهب الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالذنوب. نحن نود أن نسلم من رقاب إخواننا، فالمسلم ليشهد أمامنا لله بالوحدانية والنبي عليه الصلاة والرسالة لا نخرجه من الإسلام بمعصية ارتكبها أو بذنب اقترف. وهناك قواعد مهمة وضوابط وضعها أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى لذلك، مسألة ليست مفتوحة هكذا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أفضل من تكلم حول هذه القضية رحمه الله، وقال بأن يعني تكفير المعين عن شخص المعين لا يجوز أنك تكفره هكذا إلا إذا تحققت فيه شروط التكفير وانتفت عنه موانعه. ولذلك هو كما في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث يقول إيه، يقول بأنني من أشد الناس نهيا، من أشد الناس نهيا أن ينسب معين يعني رجل معين أو امرأة معينة إلى التكفير أو إلى الكفر أو للظلم أو الفسق أو الفسق إلا بعد أن تقوم الحجة الرسالية عليه، بعد إقامة الحجة عليه لا يكون هكذا. طيب مع اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا حنان.
جزاك الله شيخ عن كل ما بتقدمه لنا.
الله يبارك فيك. تفضلي.
اي لو سمحت والله يا شيخ عبد الله، انا كنت يعني في مشكله بينه وبين زوجي وكده، ففي وقت زعل وكده فسمعتني راح جايبه المصحف وحلفت لله ان انا عمري ما احكي لك عن حاجه مزعلاني وكده، فبعدها يعني رضاني وكده فكلمته تاني وبقيت احكي له وكده، فانا مش عارفه كفرت اليمين ايه يعني والله يا شيخ لو سمحت.
طيب حاضر، تابع معي وسأجيب عليك إن شاء الله. حاضر حاضر. الله يبارك فيك. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اللي حمل رد لواء الرد على المبتدعة وحتى الزنادقة وغير ذلك، يقول أنا من أشد الناس نهيا أن ينسب معين يعني مسلم، شخص تعرفه مسلم شهد لله بالوحدانية وللنبي عليه الصلاة والسلام بنور رسالة إلا بعد أن تقام الحجة عليه. طب بعض الناس يقول هذا ظلم، وربنا يقول مثلا في كتابه ألا لعنة الله على الظالمين. لا شك أن الظالم نلعن في الجملة، نقول لعنة الله على الظالمين في الجملة، إنما تعيين الأشخاص وتحددهم بأعيانهم ونقول بأن فلان كافر أو ظالم أو غير ذلك، هذا أمر لا يمكن لنا أن نطلقه جزافا هكذا إلا بعد أن نتحقق من توفر شروط في هذا الرجل وانتفاء موانع عنه، وذلك مثلا نكون عالم بأن ما ارتكبه حرام لا يجوز أن يفعله، قاصد إلى هذا الفعل لألا يكون مثلا مكره أو ساهي أو ناسي أو غير ذلك. هناك ضوابط ومسائل مهمة في هذا الباب. إن إطلاق كلمة التكفير على المسلمين أمر صعب للغاية، والإنسان عليه بدلا من أن يطلق يعلم الناس، ينصحهم، يبين لهم الخير. في ناس صحيح بترتد وتكفر، ودي لها أمارات وعلامات، ولذلك يجب على المسلم أنه يتحرى. ليه؟ لأنك أنت لو جئت إلى رجل مسلم وقلت فيه يا كافر، إن كان كافرا حقا فلا شيء عليك ولا حرج على عبارتك، ولكن المشكلة ألا يكون كذلك. مشكلة ألا يكون إيه؟ ألا يكون كذلك. هو إذا لم يكن كذلك، يعني لم يكن كافرا، عادت هذه الكلمة عليك أنت، فوقعت في ذلك في حرج عظيم. وباب التكفير باب واسع، وقد اضطرب الناس فيه كثيرا، والوسط فيه هو منهج أهل السنة والجماعة. ليدخل الإسلام بيقين، لا نخرجه منه إلا بيقين، شيء من التأكد. الأخ أحمد، سلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا سيدنا الشيخ.
أهلا وسهلا.
أخبارك إيه؟
الحمد لله بخير.
والله معلش ممكن سؤال؟
تفضل.
والله يا شيخ أنا مصري.
نعم.
والله مصري محمد، كان في مسابقات معروضة في مصر وظائف وكده يعني.
نعم.
وأنا حاصل على دبلوم.
نعم.
فغيرت البطاقة من حاصل على دبلوم ماشي العام العادي.
نعم.
اعتبرت كده أنا لغيت الدبلوم يعني.
نعم.
فلو جات الوظيفه يحق لي اني اتوظف فيها ولا ما يحقش؟
من شروط الوظيفه
يعني.
من شروط الوظيفه الا تكون حاصلا على مؤهل.
طبعا دلوقتي هم لغوا ايه، لغوا الدبلوم على اساس ايه يعني؟ قال لك لو الوظيفه عايز توظف مثلا لو معك مؤهل تلغي المؤهل بتاعك دون، واخد عليك اقرار بكده يعني.
طيب حاضر،
في حكم الاسلام لو سمحت.
تابع معي وتسمع الجواب ان شاء الله.
إن شاء الله
بإذن الله. أخ محمد من الفيوم، سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا دكتور عبد الله.
أهلا وسهلا يا مرحبا.
محمد من الفيوم في الصف الأول إعدادي الأزهري.
ربنا يوفقك إن شاء الله يا محمد.
إن شاء الله. حضرتك سؤال واحد بس جاوبني قبل ما أقفل لأن مش بتفرج على الحلقة دكتور.
طيب حاضر اتفضل.
أنا دخلت والإمام يصلي في الركعة الثانية. وسهي على الإمام في الركعة الأولى. والإمام سجد سجدتين سهو بعد قبل ان يسلم وقبل ان يسلم وانا محضر السهو، هل اسجد معه ولا لا؟
طيب حاضر،
عشان بس قبل ما اقفل يا دكتور.
طيب اسمع معي الان، عليك ان تسجد معه بارك الله فيك. لماذا؟ لانك تابع لهذا الامام، وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال أمين فقولوا أمين، وهكذا. فأنت تابع بارك الله فيك للإمام، لا تخالفه في أفعاله، وهذا يعني لا يضر صلاتك وليست من باب الزيادة عليك، وإنما من باب متابعة الإمام. وحالة المأموم مع الإمام تختلف عن حالة المأموم عندما الإنسان عندما يصلي منفردا. بارك الله فيك. الله يبارك فيك، الله يكرمك. اختنا ام احمد تاني، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه عليكم الله.
السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه وبركاته.
من فضلك ممكن اسال سؤال؟ والله
اتفضلي.
جزاك الله خيرا. والله انا مطلقه من زوجي ومعايا 3 ولاد صبيان.
نعم.
حضرتك هم كبار يعني، بس ليا ابني الكبير فيهم كان تعبان وكده.
نعم.
فطبعا بيحتاج مصاريف في علاج واكل وحاجات زي كده يعني.
نعم.
فانا كنت عامله جلسه وديه كده مع والدهم يعني عن طريق ناس ان يحكموا له ان ياخد فلوس من والده.
نعم.
فوالده مبسوط، مش معهوش، لا معايا.
نعم.
بس حاطط معظم فلوسه في بنوك ربويه.
نعم.
الحاجه الثانيه عنده معرض اجهزه كهربائيه، فانا ممكن يحكموا لنا فعلا بفلوس، بس انا خايفه الفلوس دي هل فعلا هيبقى فيها ربا، هل ناخدها هل ما ناخدهاش، يا ريت ترد حضرتك عليا وجزاك الله
خير. حاضر، تابعي معي ان شاء الله.
حاضر،
بعد دقائق ساجيب عليك.
جزاك الله خير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ارجع الى هذا الحديث الذي انا بصدد الكلام عنه، لان المساله خطيره للغايه. الكافر يكفر ولا نصحح مذهبه بحال، ولكن يجب الحذر في المسلم الذي يشهد لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالنبوة والرسالة، فلا تخرجوا من الإسلام بعمل ترك أو كلمة قالها، ولكن يجب عليك أن تتأنى وأن تنظر في تحقق الشروط وانتفاء الموانع عنه، يعني أن تقوم عليه الحجة الرسالية وأنه قد خالف، وإيه اللي يعني يحملك على أن تحكم عليه. حاول أن تسلم بنفسك، لأنك قد تحكم عليه وليس الأمر كذلك في حقيقة الأمر وواقعه. فعلى المسلم أن يتأنى في ذلك كثيرا. حقيقة قد توجد بعض الفرق أو بعض الجماعات أو بعض الطوائف يعني تطلق كلمات التكفير هكذا بسهولة ويسر شديد، ونحن قد ابتلينا في هذه الأزمان والعصور المتأخرة بمن يطلق هذا الأمر على بعض الناس، بل سهل كثيرا على الناس أن يطلقوا كلمات الابتداع والضلال والانحراف، حتى على بعض من ينتسب إلى السنة، حتى على بعض من ينتسب إلى أهل العلم. مسألة خطيرة جدا، مسألة خطيرة جدا. يجب أن الإنسان يتعلم ويعرف حقوق المسلم وألا يخوض في هذا الحق، وعليه أن يتريث في كلامه على الآخرين وفي نظرته إلى الناس وفي حكمه عليهم. وأود أن أفيد إخواني هنا فائدة عظيمة جدا، وهي أن الإنسان قد يفعل فعلا كفريا ولا يكفر به. انتبه معي، يعني الإنسان يفعل فعل من أفعال الكفار ولكن لا يحكم عليه هو بالكفر. طب هو فعل فعل الكافرين؟ نعم، نقول الفعل الذي فعله فعل الكافرين، إنما هو نفسه هل يحكم عليه بالكفر؟ لا، لا يحكم عليه بالكفر. ليه؟ ننظر في أمره، لعله لم يكن لغه الدليل، لعله لم يعرف، لم تقم عليه الحجة، لعل هناك مانع منعه من ترك مثل هذا الأمر، لعله مكره عليه، وغير ذلك من الأمور ومن المسائل التي يجب أن تدفع المسلم إلى أن يتمهل كثيرا كثيرا كثيرا. وإحنا في هذا لا نصحح مذهب الكافرين والمشركين، ولكن من باب الحرص على إخواننا، لأن البعض يتوسع في هذه المسائل. فالإنسان يحرص على نفسه، يحرص على دينه، يحرص على ألا يلقي كلمة تكون لها تبعات تعود هي بعد ذلك عليه. طب بس فقط أنا أريد أن أقول، يعني قد يسألني سائل الآن أو يستشكل كلمتي إن الإنسان قد يفعل فعل الكافر أو المشرك وهو ليس بمشرك أو كافر، وهو مسلم، لعدم إقامة الحجة عليه. إيه الدليل على ذلك؟ لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة وخرج إلى حنين، خرج معه قوم حديث وعهد بإسلام، أسلموا قبل أيام، وربما لم يقفوا على حقيقة التوحيد والعقيدة. وهم في الطريق وجدوا المشركين يعلقون أسلحتهم على شجرة يتبركون بها، يعتقدون أنهم إذا علقوا الأسلحة على الشجرة دي ينصرون على من يواجههم. فبعض حديث المسلمين اللي كانوا لسه مشركين قبل أيام ولسه داخلين الإسلام جديد ظنوا أن ده أمر مستساغ ومقبول، فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ اجعل لنا مثلهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. طلبوا ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني اجعل لنا شجرة كده نتبرك بك كما يتبرك هؤلاء الشجرة. هذا شرك. شرك الشجرة هل يمكنها أن تنصر إنسانا ما على أعدائه؟ أبدا، لا تملك ذلك، هذا شرك، وهو شرك، ولم يحكم ناسا بشركهم ولا كفرهم. بس قال لهم إيه؟ بيّن ناسا أن ده فعل المشركين وقول المشركين، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك، قال الله أكبر إنها السنن. شوف الكلام، قال قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ده فعل شرك اهو صريح. اجعل لنا الها كما لهم الهة. طيب اتلقى هذا الاتصال ثم اعود. السلام عليكم. اخ يوسف اتفضل.
ايوه الشيخ
اتفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
انا بس عاوز اسال، عندي سؤالين عاوز اسال.
اتفضل.
انا من دوله النيجر وكنت بعمل في ليبيا هنا.
نعم.
بعمل مع واحد و يعني بعاملني معامله كويسه قوي.
كنت تعمل في ليبيا؟
بيخلصني كل شهر.
نعم.
بيخلصني كل شهر مهم في زي ليه الجناح هيك انقطعوا.
نعم.
وهو عندي عنده فلوس عندي، هل وانا بستحي منه يعني بتحشم ما بسال عليه 100 جناح.
نعم.
هل بجوز انا اخلص من الفلوس اللي عندي ولا لا؟
طيب حاضر.
والسؤال الثاني، عندي ابن عمي عنده صاحب هيك زميل امريكي.
نعم.
ممكن على ما اعتقد كافر.
نعم.
هل بجوز السلام عليه والمحادثات ولا كيف يعني؟
طيب حاضر.
ايوه
حاضر. النبي عليه الصلاة والسلام حكم على قول هؤلاء بالشرك، ولكن ما قال لهم أنتم مشركون ولا زددوا إيمانكم. قال إنها السنن، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ليه عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم حديث عهد بإسلام. كلام في هذا في الحقيقة يطول، ويعني أكتفي بما ذكرت، ولعلي إن يعني تمكنت من العودة إلى مثل ذلك في اللقاء القادم إن شاء الله أعود. أبدأ الآن في الإجابة على ما ورد إلي من أسئلة الآن، وفاء لإخواني الذين سألوا واتصلوا ووعدتهم بأن أجيب عليهم إن شاء الله. أختنا أم أحمد بتتكلم عن زوجها اللي هو واخد عهد على الطريقة البرهامية وواخد خلافة على الشيخ أو عهد على الشيخ. يا إخواني، إحنا ما عندنا طرق متعددة، لا نقشبندية ولا شاذلية ولا أحمدية ولا غير ذلك من الطرق المشهورة الموجودة في الإسلام. احنا عندنا كتاب ربنا وهدي نبينا عليه الصلاة والسلام. هم الصحابة أخذوا العهد من مين مثلا؟ هؤلاء الشيوخ إن صدقوا فهم من أهل العلم أو من المسلمين الصالحين إن كانوا صالحين، إنما نتبعهم فيما يقولون نأخذ العهد عليهم، هذا العهد باطل باطل باطل. وإنني أنصح من يفعل ذلك بأن يتقي ربه سبحانه وتعالى وما هو له في ذلك. أصحاب الطرق نقول لهم اتقوا الله تبارك وتعالى، رجعوا إلى الكتاب والسنة، ليس عندنا إمام ولا قائد إلا نبينا صلوات الله وسلامه عليه. كلام حول هذا أيضا يطول، ولكن يعني لو رجع هذا يعني يا أم أحمد تنصح الزوج جزاه الله خير أن يرجع إلى أحد من أهل العلم من أهل السنة المعروفين بسلامة المعتقد ليبين له الطريق إلى الله عز وجل. اللي الطريق اللي هو سائر فيه ليس هو الطريق إلى الله، ده طريق الشيخ، وفيه لون من ألوان البدع الشركية ربما التي يقعون فيها كدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله، بل إن الأذكار والأوراد يعني كلها بدعية والعياذ بالله تبارك وتعالى. فليرجع عن ذلك وليعلم الحق، ونسأل الله له التوفيق والسداد والهداية. أخونا عدنان من فلسطين يقول بأن له أصحاب يحبهم ويحبونه في الله تبارك وتعالى، وهم يعلمونه بأخبارهم حتى الأسرية، ويقول أنا لا أخبرهم عن نفسي ولا عن أهلي لأن ماضي أهلي يعني غير جيد مثلا، فهل علي وزر؟ أقول له لا يا أخي بارك الله فيك، إنسان لو عنده حتى يعني معصية حتى ارتكبها في نفسه يستر على نفسه، لا تتكلم على أهلك بل استر على ذلك بارك الله فيك، وهذا من الخير لك. ولا يحق للإنسان أن يتكلم عن نفسه بسوء أو عن أهله أو أن يذكر حتى كلاما قبيحا أو فاحشا عن قوم ولا يذيع ذلك بين الناس. اختنا بسمة من الأسكندرية تقول بأن خالتها قد استلفت مبلغ من صاحبة لها، وبعدين ماتت الصاحبة، كانت لها أخت وكانت تريد أن تعطي لها المال، فأختها أيضا توفيت، هم لا يعرفون مكان أولادها. أنا أقول لها يا أختي بارك الله فيك، أنتم عليكم بالبحث عن الجاد، عن معرفة الورثة، عن معرفة دي حقوق، عن معرفة الورثة. البحث سهل إن شاء الله مع يعني وسائل الاتصال الحالي أو الإعلام عند هذا البيت أو سؤال الجيران وغير ذلك. فالبحث الجاد عن معرفة ورثة هذه المرأة لإعطائهم هذا المال. طيب لم نتمكن من معرفة الورثة، خلاص تركوا الديار انتقلوا إلى مكان آخر أو ما إلى ذلك، أرى والله أعلم أن يتصدق بهذا المال عن هذه الميتة، ويكون لها أجره إن شاء أجر هذه الصدقة، يكون أجر الصدقة لها إن شاء الله تبارك وتعالى. أخونا أبو مصطفى من العراق، هل يجوز للمسلم أن يتزوج مسيحية؟ نعم، في سورة المائدة: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن. بس هنا في شرط أن تكون المرأة محصنة عفيفة. وأنا في جواب اليوم بعد العصر في الفتاوى قلت أنا لا أحبذ ذلك ولا أدعو إليه لأسباب معلومة، وذلك لضعف الإيمان كثيرا حتى عند هذا الرجل المسلم المتزوج والله أعلم. اختنا حنان حلفت وقالت لزوجها أنا لن أحكي لك شيئا، تقول بديت أحكي له. بارك الله فيك، كفري عن يمينك، كفرت اليمين، أطعمي 10 مساكين من أوسط ما تأكلون، وإن لم يكن لديك مال تطعمين به 10 مساكين فصومي 3 أيام. أخونا أحمد من الأردن، يعني إحنا عايزين بقى نبدأ صفحة جديدة في التعامل مع الله عز وجل ومع المجتمع الذي نعيش فيه، لا نريد غشا ولا رشوة ولا خداعا ولا تزويرا ولا غير ذلك. الآن هناك مسابقة لوظيفة، اشترط الوظيفة أن أنا ما كنتش عندي مؤهل، خلاص إذا لم يكن عندي مؤهل تقدمت، عندي مؤهل لا يجوز لي أن أتقدم. بارك الله فيك والحمد لله أنت في نعمة الآن، ربنا من عليك بمكان تعمل فيه، ويعني إن نزلت حتى إلى بلدك سيفتح الله عز وجل لك بعمل آخر جيد إن شاء الله تبارك وتعالى. أختنا أم أحمد اللي هي عندها أولاد مطلقة من زوجها وكبار بعضهم مريض، الأب مبسوط قالت عنده يعني أموال بس بيضع أمواله في الربا، وعنده أيضا تجارات أخرى، وجلس معاه بعض الناس وحكموا أنه يعطوا لهذا الابن الكبير المريض مالا، لا حرج في ذلك بارك الله فيك، ده مال مختلط والرجل بيتاجر، الرجل يتاجر والتجارة حلال، فنعتبر إن شاء الله أن ما يأخذه هذا الابن لحاجته إليه من المال الحلال إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ يوسف بيعمل في ليبيا عند رجل وعنده مال له، مال لصاحب العمل، ولكن أيضا على صاحب العمل مال لأخينا يوسف. أخونا يوسف يقول هل يعني أخصم حقي من المال الذي عندي لهذا الرجل؟ أقول له ارجع إليه بارك الله فيك وأعلمه بحقك، أنا لا أدري هل لك حق على وجه الحقيقة، قد يخالفك في ذلك. قاعد يا عبد الكريم، لا يجوز ذلك، يقول عنده ورقة قطعت 100 دينار قطعت، يعني يجوز يبدلها من وراء الرجل. أعلم الرجل بارك الله فيك، وبإمكانك أن تذهب إلى البنك، البنك بيأخذ هذه الأوراق اللي هي فيها لون من ألوان التهتك أو التمزق، ولا بد من إعلام صاحب العمل بذلك، وإلا ذا لون من ألوان الخيانة للرجل بارك الله فيك. آخر سؤال معي الآن وبه ينتهي اللقاء، الأخ يوسف أيضا يقول بأن ابن عمه له صاحب أمريكي وهو يعتقد أنه كافر، يعني مش مالة تعتقد أن كان يعني لا يدين بالإسلام فهو كافر بارك الله فيه، يقول هل يجوز التحدث؟ نعم، يعني لا حرج من أن احنا نتكلم مع هؤلاء الناس، بل لا حرج أن احنا نحسن إليهم في التعامل، ولو عرضت عليه الإسلام أو تعاملت معه بخلق كريم لطيف ربما دفعه ذلك إلى أن يشهد لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، وأخلاق الإسلام تدفعنا إلى أن نتعامل مع الجميع بالمعروف بالبر والإحسان، طالما ومع الكافرين طالما أنهم لم يقاتلوننا ولم يأخذوا منا حقنا ولم يضربوا بلادنا وغير ذلك. بارك الله فيكم جميعا إخواني الكرام، بهذه الكلمات أنهي معكم هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يبارك في أعمال الخير التي يقوم بها الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، واللقاءات التي تتم لمصلحة هذه الأمة وتلكم الديار والبلاد. أسأل الله عز وجل أن يكلل الجهود بالفلاح والنجاح. ومسك الختام: الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.